اسم أطلقه المسلمون على شبه جزيرة إيبيريا إسبانيا والبرتغال اليوم. عام 92 للهجرة الموافق 711 للميلاد عبر أول فارس مسلم أرض الأندلس. لقد كان فتحا مبينا لطارق بن زياد عندما اجتاز جيشه المضيق الذي سمي باسمه إلى الآن لتخضع وتنعم الأندلس تحت الحكم الإسلامي ل800 عام. وإلى اليوم كلما مر واحد منا بمدن الأندلس من مدريد وطليطلة في الوسط إلى سرقسطة في الشمال أو توجه جنوبا إلى غرناطة وقرطبة وإشبيلية ومالاغا يجد كثيرا من الشواهد التي تؤكد أن للمسلمين هنا تاريخا يحكى في كل أركان هذه البلاد لشواهد ناطقة كجزء من تاريخ إسبانيا اليوم ليرويه الأحفاد للأبناء عما كان لأجدادهم المسلمين هنا من حضارة وإنجازات. لقد أسس المسلمون هنا حضارة عظيمة هي الأطول في عمر تاريخ هذه المنطقة ونقلوا إليها الأدب والفن والطب وكل فنون الحياة خاصة العمارة الإسلامية العظيمة التي أصبحت الطابع الغالب على إسبانيا كلها. وببراعة امتازت إسبانيا اليوم بفضل المسلمين بمدن عظيمة بنيت هنا وحصنت بأسوار عالية ومبان فخمة رائعة وزينت بحدائق غناء وبما فيها من فنون أندلسية عظيمة لتصبح إسبانيا اليوم قبلة للزائرين وهم بدهشة يتأملون ما تركه أولئك الآباء والأجداد من معالم وآثار تشهد لهم بالعظمة والإجلال. لقد بدأ عصر وانتهى آخر لكن التاريخ لن يتوقف عن حكاية أساطين تلك الحقبة من التاريخ بروعة تلك المرحلة. تاريخ الأندلس. يتجول في الأحياء القديمة في مدن أندلسية قديمة مثل إشبيلية وقرطبة وغرناطة وطليطلة وسرقسطة وغيرها يلمس بوضوح الأثر الأندلسي الباقي في هذه الأحياء ليس على صعيد المظاهر الخارجية فحسب بل أيضا في تفاصيل البيت الأندلسي التقليدي في الداخل بكل تراكماته التي طورتها الثقافة العمرانية والاجتماعية الإسلامية في الأندلس. هذه البيوت في تفاصيلها تدل على مستوى الرفاه الذي وصلت إليه فئات كثيرة في المجتمع الأندلسي القديم كهذا البيت الذي كان قصراً لثري عربي أيام الأندلس في بلدة منجيبار وهي من الضواحي القريبة من مدينة جيان وهو يمثل نمط البناء الأندلسي. والرفاه الذي ساد في الأندلس لم يكن مقتصراً على العرب الوافدين إليها بل تمتعت به فئات كثيرة من أهل البلاد الأصليين أو من العناصر المختلطة الذين أطلق عليهم اسم المولدين وكان لهم دور كبير في بناء حضارة الأندلس.
المولدين هم أبناء العرب الذين تزوجوا من أندلسيات فأطلق على أبنائهم اسم المولدين. هذه فئة اللي هي فئة المسلمين. عند فئة تانية اللي هي المستعربين. المستعربين هم أهل البلاد الذين لم يدخلوا في الدين الإسلامي، ظلوا على دينهم وعلى أراضيهم، وصالحهم المسلمين على أن يدفعوا الخراج والجزية.
القوط وكل أوروبا كانت تعاني من مظالم، تعاني من استعباد الكنيسة، تعاني من تحكم الملوك في الرعية، تحكم يشبه الاستعباد. فهذا النظام نظام خطير جدا، لأنه يؤدي إلى قتل المواهب، يؤدي إلى يأس الشعوب، يؤدي إلى استعداد الشعوب لبيع أوطانها في أي لحظة، هو موطن الخطر. فلذلك فعلا لما وجدوا أن المسلمين يملكون الصفات التي كانوا يتوقون إليها وينتظرونها من سهولة العقيدة ووضوحها، من الرحمة، من العدل، من اللين، من ترك الناس وما اختاروا، تركوا الناس وما اختاروه، من أراد الإسلام فليسلم، من أراد النصرانية فليبقى على نصرانيته، أبقوا عددا من الكنائس. يعني وجد الناس أن الإسلام يتيح الحرية الكاملة لمواطنيه، إن صح التعبير للمواطنين، هنا أقبل الناس على الإسلام.
الطريقة التي كان يتعامل بها مع السكان الأصليين، التسامح الذي أبداه مع هؤلاء السكان، العهود والمواثيق التي كتبها مع هؤلاء السكان، وأبرز ميثاق والذي جاء من فترة لاحقة من عهد ابنه عبد العزيز بن موسى بن نصير، كل هذه الإجراءات ساعدت على بداية تقبل الحكم العربي أو تقبل المسلمين. وأبرز مثال اليهود، لم يشعر اليهود بأمان كما كان الحال سابقا إلا مع المسلمين، عندما ترك المسلمين لهم حرية المعتقدات.
خلينا نقول أن الدولة الرومانية في ذلك الوقت كله والثقافة الرومانية كانت في عهد انحلال، في أشد انحلالها، انحلال الثقافي والانحلال الفكري والانحلال السياسي والانحلال الاجتماعي، وبالتالي كانوا مستعدين لاستقبال أي ثقافة جديدة أو فكر جديد يرد إليهم، كما حدث في مصر مثلا مع وصول عمرو بن العاص وجيوش عمر بن الخطاب. في الأندلس نفس الشيء حدث، ذهبت إليهم فكرة قوية وهي الفكرة الإسلامية، خاصة أن المسلمين والعرب الذين ذهبوا إلينا كانوا على درجة رفيعة وعالية من التسامح.
حال التسامح التي سادت في الأندلس منذ بداية الفتح الإسلامي كانت أهم عامل في التفاعلات الاجتماعية التي سادت في البلاد وفي رسوخ حضارة الأندلس وامتدادها الطويل.
اللي يدرس تاريخ الإسلام في الأندلس يعرف أن معظم الأندلسيين الذين أنشأوا هذه الحضارة وحركوا الجيوش للجهاد ونشروا الدعوة ونشروا العلم كانوا من أهل أسبانيا الأصليين، لم يكونوا من العرب الذين دخلوا إلى بلاد الأندلس أو البربر. العرب أو البربر كانوا قلة جدا في بلاد الأندلس، اعتنق الأسبان في بلاد الأندلس الإسلام ودخلوا فيه بقوة وبحب، ومن ثم صاروا هم صناع الحضارة.
المسلمين لم يفرضوا الإسلام على الإسبان على السكان الأصليين، بل تركوا لهم حرية المعتقد، نصبوا عليهم حاكما عاما كان يدعى قومس لتنظيم عملية الاتصال والمسلمين. القضاء بين القوط بين السكان الأصليين لم يكن يسر على الطريقة الإسلامية، بل كان هناك قاضي للنصارى هو الذي يحكم ويفصل بينهم في القضايا. لم يتملك المسلمين كنائسهم، بل بقيت هذه الكنائس وكانت تسمع أجراس الكنائس مع المساجد جنبا إلى جنب. كل هذه الإجراءات التي قام بها موسى بن نصير ساعدت وأدت بالسكان المحليين لكي يقبلوا على هذا الحكم الجديد الذي شعروا معه بالأمان، بالحرية، بالمساواة. كل هذه الإجراءات أقول مجتمعة أدت إلى إقبال السكان الأصليين إما على أن يتعايشوا مع الإسلام كدين أو أنهم يقبلوا على هذا الإسلام.
أنا أتصور أنه هذا التداخل الإثني أو العرقي أو التداخل الأجناسي الذي شهدته الأندلس تفهمه الفاتح الإسلامي في البداية، فدانت له السيطرة واستطاع أن يمد مساحات السيطرة وأن يصل بها حتى إلى أبواب فرنسا. ثم كان عصر ملوك الطوائف نذيرا بتفكك القيادة المركزية، وبالتالي أصبح الفرقاء على عقليات مشتتة واستراتيجيات مختلفة، ولم يستطيعوا أن يطوعوا هذا التداخل الإثني أو هذا التعدد الإثني لمصلحة الفتح، وبدأ منحنى الهبوط كما نقول.
قرروا الحريات وأظهروا روح من التسامح لا تعرف أوروبا ولا أمريكا إلى اليوم، أنهم تركوا للمسيحيين أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم في إطار الحكم الإسلامي، أنهم تركوا لهم كنائسهم ودور عباداتهم وما كانوا يملكون، وثبتوا القساوسة على رتبهم الكنسية، لم يتدخلوا في شؤونهم.
هذا التفاعل السريع الذي ظهر في الحياة الاجتماعية في الأندلس بين المكونات السكانية ذات الأصول المختلفة ساهم في نشر ما يمكن أن يسمى بثقافة المنزل في الإسلام، وهي ثقافة تقوم على خصوصية المنزل من الداخل وتكييف الجانب المعماري لتحقيق هذه الخصوصية. وهذا يفسر تركيز الاهتمام على فناء المنزل الداخلي، وهو نمط ساد منذ العصر الأموي المبكر في عمارة البيوت الإسلامية في المشرق والمغرب.
هذه النقلة أدت إلى نقل التكوين الفراغي البنائي في المسكن فيما يسمى الفناء الداخلي. هذا الفناء الداخلي هو قطعة من الجنة، فنجد فيه نوافير الماء ونجد فيه الأشجار، بحيث أن تنقل المسلم من جو طرقات المدينة المتعرجة المظللة أحياناً والمعرضة للشمس أحياناً أخرى إلى جو السكينة في داخل بيت، هي قطعة من الجنة فعلاً. المسكن من السكينة، وبالضرورة تحقيق السكينة في نفس المسلم أن يرى الماء والخضراء والتشكيلات الفراغية بعلاقات مرتبطة بنسب معينة تشعره بالراحة والسكينة، وأنه هي جنة الأرض أو جنة المسلم على الأرض.
بيوت الأندلس بشكل عام تشابه إلى حد كبير البيوت اللي كانت موجودة في بلاد الشام وخصوصا في دمشق، اللي هي عبارة عن صحن حوش في الوسط أو صحن نسميه في الوسط، وثم داخل هذا الصحن في بركة الماء وفي شجرة الليمون وفي أحواض الزهور.
وفرة الماء في الأندلس والطبيعة المناخية والبيئية ساهمت في تزويد المنزل من الداخل بكل العناصر الجاذبة، ومن أهمها عنصر الماء والخضرة.
بالدرجة الأولى، عمارة الأندلس هي عمارة الماء وعمارة الحديقة وعمارة الأشجار، هي عمارة الجنة بشكل عام. فهناك نزعة صوفية لدى المهندس المعماري الأندلسي إلى نقل الجنة إلى واقع معاش في القصر وفي البيت وفي المسجد.
في العصور الحديثة تمت صيانة كثير من البيوت الأندلسية القديمة، كهذه البيوت التي حرصوا في صيانتها على إبقائها على صورتها الأصلية بأفنيتها وشرفاتها وأروقتها وأقواسها وجميع تفاصيلها الخارجية والداخلية. الضواحي القريبة من جيان التي تحتفظ بكثير من الآثار الإسلامية بلدة منجبار، ومن أبرزها منزل ضخم كان حصنا صغيرا أو قصرا لثري عربي أيام الأندلس، وهذا المنزل حول إلى فندق وهو يمثل نمط البناء الأندلسي.
الأندلس الحقيقة كان مثال واضح للحضارة الإسلامية الراقية. لما دخل المسلمون إلى بلاد الأندلس كان في خواء حضاري رهيب في بلاد الأندلس، لم يستطيعوا أن يقارنوا حضارتهم بحضارة المسلمين، فانتقلوا إلى حضارة المسلمين انتقالا سلسا وسهلا وسريعا، وبالإضافة إلى الأخلاق الإسلامية الفريدة التي تعاملوا بها مع أهل الأندلس، وفي مقدمة هذه الأخلاق العدل، مما أدى إلى محاولة الأندلسيين التشبه بالمسلمين، وبالتالي دخلوا في دين الله أفواجا.
تتكامل مع البيت الإسلامي الأندلسي الحمامات العامة التي انتشرت في كل مكان في الأندلس وتطورت بصورة لم يسبق لها مثيل. هذا الانتشار جاء تطويرا لثقافة الطهارة التي تعد جانبا أصيلا من جوانب الثقافة الإسلامية. وكانت هذه الحمامات الضخمة في مدن الأندلس تعبيرا عن مستوى الرفاه الذي ساهم في تطوير فكرة هذه الثقافة إلى أعمال معمارية ضخمة.
معروف أن الحمامات دخلت بالدين الإسلامي بسبب الدين بحد ذاته. يعني أنا كمعماري أساساً حتى لما أفكر بأوائل الإسلام لما تواجد بالجزيرة العربية، أنت كان صعب تجي تقول له لبدوي أو تقول له شخص بصحراء ما فيها مي تعال توضى 5 مرات باليوم. ممكن لو كان الإسلام بلش ببلاد الشام تختلف النظرة. فتخيل قديش هالعقيدة والارتباط بالطهارة كان شيء أساسي.
هناك حمامات أندلسية كثيرة تمت صيانتها في العصر الحديث، كهذا الحمام في بلدة مينجيبار، وهو قبو في أحد المباني القديمة تم الحفاظ على مكوناته الأصلية بما في ذلك قاعاته المختلفة وبيت النار ونظم التدفئة الشمسية من خلال فتحات القباب الزجاجية.
اللي يقرأ هذا العمل المعماري بيعرف أنه في التاريخ الإسلامي وحتى الآن في المغرب العربي أنه هو الحمام هو ليس فقط له وظيفة خلينا نقول هايجينيك أو وظيفة نقائية، كان له بعد اجتماعي. وكانت كثير من النشاطات الاجتماعية تتم داخل هذه الحمامات، فمشان هيك هذه الحمامات بطلت أخمان لم تأخذ فقط البعد الوظيفي إن هو حمام هايجينيك أو حمام للنظافة أو الطهارة أو شيء، أخذت بعد اجتماعي، وهذا البعد الاجتماعي في الأندلس كان أقوى بكثير ظهورا من بعد الاجتماعي اللي هو كان في المشرق العربي.
بعض الحمامات في الأندلس وصلت إلى مستوى عال من الرفاه، كما نشاهد في الحمام الكبير في قصر الحمراء، وهو يحتوي على العناصر الرئيسية للحمامات كقاعة الاستراحة ذات الزخارف الغنية والسقف المرتفع مع رواقين والغرف المقببة بفتحات صغيرة يدخلها النور. ويفسر كثير من المؤرخين حملات القشتاليين لتدمير كثير من الحمامات بعد سقوط مدن الأندلس على أنها أمر يتجاوز الجانب التقني الناجم عن جهل كيفية إدارة هذه الحمامات إلى حرصهم على القضاء على مظاهر الثقافة الإسلامية ومنها الحمامات.
الحمامات أساساً هي اللي كانت موجودة، دور الأساسي هي أساساً الهندسة الهيدروليكية اللي تواجدت لتأمين المي من مصادرها ومواردها كينابيع، أنه توصل لكل مسكن لتقدر تحط أنت حمام بكل مسكن. يعني حتى اليوم لما بطلع أنا بقصر الحمراء كان لكل غرفة فيها حمام، وهذا الشيء غير موجود. كان في بقصر الحمراء 13 حمام بعد ما تم استيلاء يعني سقوط هذا تم تدميرهم كلهم، لأنه لا عرفوا حتى شو يعني، مو أنه ما عرفوا كيف يعيشوا بالحمام، ما عرفوا كيف صيانتها كيف تدويرتها كيف بدهم يتعاملوا مع هالحمام.
مظاهر الحياة الاجتماعية في الأندلس تشكل اليوم واحدة من الجوانب التي يهتم بها الدارسون الغربيون لحضارة الأندلس، ويتجاوز الأمر في بعض الأحيان الدراسة النظرية المجردة إلى السعي إلى إحياء الظاهرة على الصعيد العملي، كما فعلت مجموعة من المتطوعين الإسبان تسعى إلى إعادة إحياء القيم المعمارية والفنية والمعيشية التي سادت في الأندلس في مرحلة الحكم الإسلامي، وهو مشروع يموله الاتحاد الأوروبي لبناء نموذج لقرية إسلامية في منطقة جنوب الأندلس بكل مكوناتها الأساسية وتقنياتها، خاصة نماذج البيوت الأندلسية التقليدية. مشروع إعادة بناء بلدة أندلسية في إسبانيا مؤشر على عمق تأثير الحضارة الإسلامية في الأندلس في أعماق الثقافة الإسبانية المعاصرة التي تعبر عن شوقها للنموذج الأندلسي بأشكال كثيرة.
قد تكون شهادة المؤرخ المسلم في توصيف الفترة التي حكم الإسلام بها الأندلس شهادة مجروحة، لكن هناك كثير من الشهادات الواردة في بطون الكتب وخاصة من المؤرخين الأوروبيين المعتدلين المنصفين التي تنصف المسلمين وتصفهم بأروع الصفات وتشيد بهذه الحضارة التي بلغت إلى مستويات متقدمة في كل المجالات والتي كانت بوابة من بوابات نقل الحضارة إلى أوروبا. ولذلك الشهادة من قبل المؤرخين الأوروبيين كثيرة جدا في أن هذه الفترة فترة تعايش سلمي بين جميع العناصر التي كانت تشكل المجتمع المسلم، سواء كانوا مسيحيين والإسلام حافظ على مسيحيتهم، سواء اليهود والإسلام حافظ على يهوديتهم. ولذلك لم نسمع خلال فترة الحكم العربي الإسلامي عن أي خلافات دينية، معظم الحال كان عبارة عن جدل وحجاج فكري، لكن لم نسمع عن أي نوع من القسوة في التعامل مع الآخر.
تجارب إحياء عصر الأندلس لا تقتصر على مشروع بناء نموذج لبلدة إسلامية، ففي إسبانيا تجري محاولات كثيرة فردية وجماعية لإحياء تراث الأندلس المعماري والفني، كهذا البيت في قلعة أيوب الذي أطلقوا عليه اسم القصر العربي، وهو في نمط بنائه وتفاصيله الداخلية محاولة جديدة للعودة إلى الطراز الأندلسي.
وجدوا أن التكوين المعماري الحضاري في هذه المساكن هو تكوين جميل لم يستطيعوا بحضرتهم أن يتوصلوا إليه، فأخذوه كتكوين حضاري مستقبلي، هم يسعون بجهدهم أن يوصلوا لهذه التكوينات الرائعة، فأخذوهم المسلمين واستخدموها بكل سهولة وأريحية.
الأسبان الآن من الواجب عليهم أن يعتزوا بانتمائهم إلى جذورهم وأصولهم، والأسبان لا ينكرون أبدا فضل الحضارة الإسلامية، الأسبان المنصفون، ولا يعني يخفى على أحد الاحتفال الضخم الذي أقيم منذ عدة سنوات بمرور يعني 4 قرون على وفاة ابن خلدون، على أساس أنه من أكبر العلماء الأندلسيين، وبالإضافة لذلك احتفال الأسبان بمرور 1000 سنة على وفاة عبد الرحمن الناصر، وكان من أكبر الحكام في تاريخ أوروبا الوسطى، مع أنه كان مسلم وكان من كبار الحكام الأمويين، إلا أن أسبانيا ما كانت تستطيع أبدا أن تتغافل عن تاريخه وعن قوة أسبانيا في زمانه.
من هذه النماذج الإحيائية المعاصرة أيضاً مرآب في بلدة قلعة أيوب نفسها، حوله صاحبه إلى مرسم ضخم لرسم علامات من يقول إنهم أجداده من العرب، وفيه حروف ورسومات عربية، وهو يشكل نموذجاً لطريقة تفكير بعض الإسبان ورؤيتهم لآثار المسلمين هنا كجزء من تراث أجدادهم والاحتفاء بكونه جانبا من تاريخ بلدهم. وهذه وغيرها دلائل على مدى عمق تأثير الحضارة الإسلامية الأندلسية في إسبانيا على الرغم من مرور مئات السنين على انتهائها من الناحية التاريخية.
Do.